فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي. أهلا بكم إلى التفاصيل. انطلقت في العاصمة العمانية مسقط قبل الظهر اليوم الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وتتمحور هذه المحادثات حول الملف النووي الإيراني وموضوع رفع الحظر عن إيران. وقبيل بدء المحادثات التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وعلى مرتين نظيره العماني بدر البوسعيدي وبحث معه ترتيبات الجولة الثالثة من المحادثات. ومن المقرر أن تكون مفاوضات الجولة الثالثة منقسمة إلى قسمين: سياسية يقودها عراقشي والأمريكي ستيف فيتكوف، ومفاوضات فنية على مستوى الخبراء يشارك فيها من الجانب الإيراني كاظم غريب آبادي مساعد الشؤون القانونية والدولية في الخارجية الإيرانية، ومجيد تختروانشي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني. حول الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة في مسقط بوساطة عمانية، نستمع إلى التقرير التالي.
جولة ثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تحتضنها العاصمة العمانية مسقط برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف فيتكوف. عراقشي ولدى وصوله إلى مسقط التقى نظيره العماني بدر البوسعيدي مرتين وناقش معه الترتيبات المتعلقة بالجولة الثالثة، والتي بدأت بمحادثات فنية على مستوى الخبراء بشأن البرنامج النووي الإيراني. تولى قيادتها نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تختروانشي ونائب الوزير للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، فيما قاد مايكل أنتون الذي يعمل مسؤولا عن التخطيط السياسي في وزارة الخارجية المحادثات الفنية من الجانب الأمريكي. وفيما اعتبر مستشار قائد الثورة الإسلامية علي شمخاني أن محادثات مسقط تشكل فرصة لتحقيق نجاح مشترك للجانبين على أساس الشفافية وضمان الالتزام والتوازن عبر إزالة الحظر وفي إطار القانون الدولي. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الوفد الإيراني عازم على حماية حقوق الشعب الإيراني في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مع الاستعداد لتقديم ضمانات بشأن سلمية البرنامج، مشددا على أن إنهاء الحظر غير القانوني بشكل موضوعي وسريع يشكل أولوية. محادثات تشارك فيها إيران بثقة مع الحرص على حماية المصالح الوطنية، كما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني التي أكدت أن إيران تظل حذرة بشأن النوايا الحقيقية للحكومة الأمريكية، مشددة على أن المحادثات ستركز فقط على الملف النووي مع رفض محاولات توسيع نطاقها. من جهته أشار وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصرزاده إلى أن حضور الأطراف الأخرى إلى طاولة المحادثات يعزى إلى القدرات الدفاعية الإيرانية، مؤكدا أن القوة الدفاعية هي الداعم الحقيقي للدبلوماسية وتلعب دورا محوريا في تعزيز موقف إيران على الساحة الدولية.
وقع انفجار ضخم في مخزن للوقود في ميناء بندر عباس في جنوب إيران، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية كبيرة. وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار كان شديدا ودمر مبنى إداريا بالكامل، كما تدمرت العديد من المركبات في المنطقة بسبب موجة الانفجار. وتوجهت عند الفور فرق الإطفاء والإنقاذ السريع إلى المنطقة، فيما توقفت أنشطة الميناء حاليا لوضع المنطقة تحت سيطرة القوات الأمنية والإغاثية في أسرع وقت ممكن. وحسب آخر التقارير فقد تم نقل 80 مصابا إلى المستشفيات. أعلنت وزارة النفط الإيرانية أن توقيع 4 عقود بقيمة 4 مليارات دولار مع شركة روسية بهدف تطوير 7 حقول نفطية. وأكد وزير النفط الإيراني أن من بين المحاور المهمة في التعاون مع روسيا هو استيراد الغاز الروسي في المرحلة الأولى، ومن ثم تصديره من خلال آلية المقايضة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في خطوة تكرس العلاقات بين إيران وروسيا، أعلنت وزارة النفط الإيرانية عن توقيع 4 عقود بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية بهدف تطوير 7 حقول نفطية. وأكد وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد أن من بين المحاور المهمة في التعاون مع روسيا هو استيراد الغاز الروسي في المرحلة الأولى، وبعدها تصديره إلى دول أخرى من خلال آلية المقايضة أو ترانزيت. وأضاف باكنجاد أن حجم التبادل التجاري السنوي الحالي بين البلدين يبلغ نحو 5 مليارات دولار، وهناك خطط لرفعه إلى 10 مليارات دولار بناء على الأسس الموضوعة للتعاون. وكشف عن توقيع 4 اتفاقيات مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، فضلا عن عدد من مذكرات التفاهم القابلة للتحول إلى اتفاقيات رسمية، والتي تخضع حاليا لمفاوضات مكثفة لإنجازها.
لحسن الحظ وبالنظر إلى إرادة كبار المسؤولين بالبلدين واللقاءات العديدة بين المسؤولين المعنيين، شهد التعاون الثنائي نموا أكثر من السابق. وفي هذا السياق ساهم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا في العام الجاري بالنهوض بالتعاون الاستراتيجي بين البلدين ورسم إطار راسخ لتطوير العلاقات البعيدة المدى بين الجانبين.
وأوضح وزير النفط الإيراني أن المفاوضات بشأن استيراد الغاز الروسي ومقايضته لا تزال مستمرة، ولم يتبقى سوى عدد قليل من النقاط العالقة على أن يعلن عن تفاصيل الكمية في المرحلة الأولى فور الانتهاء من التفاهمات النهائية. وفي وقت سابق التقى وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد الذي يزور موسكو للمشاركة في الدورة 18 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، وأجرى محادثات معه.
أفادت تقارير فلسطينية باستشهاد 10 أشخاص إثر عدوان جوي إسرائيلي فجر اليوم استهدف منزلا في حي الصبرة الجنوبي مدينة غزة. وأكدت تلك التقارير أن عددا من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين تحت أنقاض المنزل المستهدف. كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين. إلى ذلك ارتقى شهيدان في قصف من مسيرة إسرائيلية على محيط دوار التعليم شمالي قطاع غزة. ووصل مستشفى الأندونيسي شهيد مجهول الهوية استهدفته قوات الاحتلال في بيت حانون شمال غزة. أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن نفاد جميع مخزوناته الغذائية المخصصة لأهالي قطاع غزة، مؤكدا أن سلطات الاحتلال منعت دخول أي مساعدات إنسانية أو سلع إلى القطاع منذ 2 مارس الماضي. وأشار برنامج الأغذية إلى أنه قد سلم آخر مخزوناته الغذائية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في غزة، ومن المتوقع أن تنفد هذه الإمدادات بالكامل في الأيام القليلة المقبلة. وأكد البرنامج أن جميع المخابز المدعومة من قبله في غزة اضطرت للإغلاق بسبب نفاد دقيق القمح، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية. حول الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والتحذيرات من تفاقم الجوع وانعدام الغذاء والمطالبات بإدخال المساعدات فورا، نستمع إلى التقرير التالي.
سكان قطاع غزة على شفا الموت الجماعي، تحذير أطلقته حكومة غزة بسبب توسع رقعة المجاعة وانهيار القطاعات الحيوية بالكامل. وفي بيان شددت حكومة القطاع على ضرورة فتح ممر إنساني فوري ودون تأخير لإنقاذ أكثر من 2,400,000 فلسطيني، مشيرة إلى أن أكثر من 60,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد، بينما يشتكي أكثر من 1,000,000 طفل من الجوع اليومي الذي تسبب بسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر. ومع التسارع المخيف للكارثة، تصاعدت تحذيرات الهيئات والمنظمات الإنسانية الدولية من خطر المجاعة، داعية إلى التحرك السريع لإنقاذ سكان غزة من الموت البطيء. حيث دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كيان الاحتلال إلى وقف عرقلة جهوده لإيصال الغذاء إلى المدنيين بغزة، فيما دان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني منع تل أبيب إدخال المساعدات الإنسانية منذ بداية الشهر الماضي، مؤكدا أنه يتسبب بمجاعة من صنع الإنسان ذات دوافع سياسية. برنامج الأغذية العالمي أكد أن الأوضاع في غزة مأساوية والناس يتضورون جوعا، وأعلن أنه سلم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في القطاع التي يتوقع أن تنفد أيضا في الأيام المقبلة، مطالبا بوقف إطلاق النار والسماح للعاملين بالمجال الإنساني بالدخول وإيصال المساعدات. بدوره شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور له على منصة إكس على ضرورة إنهاء الحصار، مؤكدا أن الإمدادات الغذائية نفدت داخل القطاع على الرغم من وجود ما يكفي من الغذاء لإطعام مليون شخص في ممرات المساعدات، إلا أنها لا تصل إلى المحتاجين. من جانبه حث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني حكومة الاحتلال على السماح لبرنامج الأغذية العالمي بالعمل في غزة، مؤكدا أنه لا ينبغي استخدام الغذاء كأداة سياسية.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة. وفي بيان قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع إن العملية في منطقة النقب نفذت بصاروخ باليستي فرط الصوت نوع فلسطين 2. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات الدفاعية والإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. قال مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف إن الاجتماع بين بوتين وستيفن فيتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان بناء ومفيدا. وبحسب أوشاكوف فإن اللقاء ساهم في تضييق هوة الخلافات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن مناقشات بوتين وفيتكوف ركزت على إمكانية استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا. كما سمح الاجتماع للروسيا والولايات المتحدة بتقارب أكبر لمواقفهما ليس فقط بشأن أوكرانيا ولكن أيضا بشأن عدد من القضايا الدولية الأخرى. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في اتفاق إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. حول إعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في اتفاق إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد 3 سنوات من الحرب يبدو أن الحرب في أوكرانيا تقترب من منعطف حاسم، وبدأت بارقة أمل تلوح في الأفق لإنهائها. وفي خطوة قد تمهد لوضع حد للحرب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحراز تقدم كبير في محادثات السلام بين موسكو وكييف، مؤكدا التوصل لاتفاق على معظم النقاط الرئيسية، داعيا لاجتماع على أعلى المستويات لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. في موسكو وصف مستشار الرئيس الروسي يوري أوشاكوف اللقاء الذي جمع الرئيس فلاديمير بوتين بمبعوث ترامب بأنه بناء ومفيد، مشيرا إلى أنه ساعد في تضييق الفجوات بين الجانبين، وأعاد الحديث الجاد عن إمكانية استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا. بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جاهزية موسكو لتوقيع اتفاق سلام، مشيرا إلى أن ما تبقى هو تفاصيل تقنية بحاجة إلى ضبط دقيق. أما في كييف فقد ربط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي توقيع أي اتفاق بضمانات أمنية قوية من واشنطن، وأكد المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية تمسك بلاده بوحدة أراضيها ورفضها لأي قيود على قوتها أو حقها في الانضمام إلى التحالفات الدولية. وفي سياق متصل كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن خطة سلام أوكرانية تتضمن نشر قوة أوروبية مدعومة أمريكيا مع وقف فوري لإطلاق النار وتأجيل النقاش حول ملفات الشائكة مثل حدود الأراضي الاقتصاد والانضمام لحلف الناتو إلى وقت لاحق. هذه الخطوات تعكس لأول مرة منذ سنوات توافقا دوليا حقيقيا من أجل إنهاء الصراع، وكل المؤشرات تدل على أن نافذة الحل تفتح ببطء لكن بتفاؤل مشوب بالحذر.
أعلن مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع الوسطاء في القاهرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضح طاهر النونو أن حماس تتمسك بالرزمة الشاملة التي تقوم على مبدأ الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة مقابل وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال التام من قطاع غزة، إلى جانب إنهاء الحصار المستمر على القطاع منذ سنوات. وأكد النونو على أن المقاومة الفلسطينية رغم المعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب لن تتنازل عن حقوقه ولن تسمح للاحتلال بفرض شروطه عبر أدوات الضغط العسكري أو الحصار. شهدت عدة مدن أمريكية وأوروبية وإسلامية وعربية مظاهرة احتجاجية تندد بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، وطالب المتظاهرون بوقف فوري للعدوان ووقف الدعم الأمريكي لكيان الاحتلال. ففي الولايات المتحدة شهدت مدن نيويورك وسان فرانسيسكو وشيكاغو مسيرات احتجاجية دعا المشاركون فيها إلى وقف فوري للحرب على غزة وإيقاف الدعم العسكري الأمريكي، كما طالب المحتجون بوقف الإبادة الجماعية في غزة وفرض حظر السلاح وإيقاف كافة أشكال الدعم لكيان الاحتلال. ورفعوا العلم الفلسطيني ولافتات تطالب بالعدالة وإنهاء الاحتلال، كما خرجت مظاهرة مماثلة في كل من ألمانيا وبلجيكا وموريتانيا والمغرب وباكستان. تبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار لليوم الثاني على التوالي، وقال الجيش الهندي أن قواته ردت على إطلاق نار من عدة مواقع للجيش الباكستاني منتصف الليلة الماضية على طول الحدود الفعلية والتي تفصل بين المناطق الهندية والباكستانية في كشمير. وتساعد التوتر بين الهند وباكستان يوم الثلاثاء على خلفية هجوم أسفر عن مقتل 26 سائحا في كشمير اتهمت الهند باكستانيين بالمسؤولية عنها، ودخلت الدولتان في دوامة من الإجراءات العقابية والانتقامية تضمنت غلق المجال الجوي وإلغاء التأشيرات مطالبة رعاية الدولة الأخرى بالمغادرة. احتفلت كوريا الشمالية بإطلاق مدمرة جديدة تحمل اسم تشوي هيون في حفل مهيب أقيم في حوض بناء السفن في نامفو في الذكرى السنوية لتأسيس أول قوة مسلحة للثورة الكورية. إلى العناوين. انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مسقط. مجازر جديدة للاحتلال في غزة وتحذيرات من نفاذ جميع المخزونات الغذائية في القطاع. القوات اليمنية تستهدف قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب جنوبي فلسطين المحتلة بالصاروخ البالستي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم في لقاء آخر من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أثنى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي. ولد بكازرون من بلاد إيران عام 729 للهجرة، وأخذ اللغة والأدب عن والده، ثم انتقل إلى العراق وتوفي عام 796 للهجرة. له مصنفات كثيرة، منها القاموس المحيط، ومن شعره في مديح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فيه محمد الهادي البشير ومن فيه محمد الهادي البشير ومن له على كل خلق الله تفضيل، روح الزمان ومفتاح الأمان، فلا نخاف وهو لنا في الحشر مأمول. من جل قدرا فلا خلق يماثله، ولا لصورته في الحسن تمثيل. خير الخلائق من عرب ومن عجم، وصفوة الله من بالخير مجبول. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو العلاء المعريف الخير: الخير يفعله الكريم بطبعه، وإذا اللئيم سخى فذاك تكلف. قال النابغة الجعدي في الدنيا: لا تأمن الدهر الخؤون، فإنه على كل حال بالورى يتقلب. في الأمثال. مثل تركي: الغيرة بلا علم نار بلا نور. ومسك الختام مثل إسباني: شعاع الشمس يخفى ونور الحق لا يطفأ.
لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع،
الله يكره المغرور يحب الطيب المستور والمغرور يتندم إذا دنيا بيه الدور
ومني رحمة إذا ينظر
لا تتكبر ولا تنغار
لا تتكبر لا تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر جميل الله يحبك خل بيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن الناس تتجبر
لا تتكبر ولا تنكبر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
يوسف الصديق
يوسف الصديق تأليف وإعداد فرج الله سلحشور ترجمتها إلى العربية باسم حيدر هندسة الصوت سمية كرمي الإخراج الفني علي رضا عزيزي
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم مستمعين الأعزاء وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام الذي علمنا ربنا بسيرته المباركة الصبر عما نحب وعلى ما نكره والاستقامة على الحق في الغنى والحاجة والقوة والضعف وقد فارقناه عند معرفته إخوانه ودعوته إياهم إلى قصر الملك أخناتون فحلوا ضيوفا كراما وهم لا يعلمون أن صاحب المقام الرفيع الذي دعاهم وسألهم عن أبيهم وأخيهم الأصغر ومن أكله الذئب منهم وأمرهم أن يأتوه بأصغرهم إذا عادوا لشراء القمح وإلا فلا كيل لهم عنده لا يعلمون أنه أخوهم الذي ألقوه في غيابة الجب ثم باعوه بثمن بخس فأنجاه الله منهم وأعزه أيما عزة ومر بنا لقاء رودامون لزليخة اتفاقا وهي في شدة الجوى وسوء الحال فهيأ لها زيارة يوسف عليه السلام في القصر، فلنرى ما جرى لها عند اللقاء بعد طول الفراق وتأجج الأشواق.
ما هذا المكان؟ أين نحن يا تياميني؟
هذا منزل المبجل يوزر سيفا يا زليخة، أنا جئت بك إلى هنا يا سيدتي.
من أنت؟ عذرا، هل يمكنني معرفة اسمك؟
اسمي أثينات، زوجة يوزر سيف.
لما أتيت بي إلى هنا؟
كنت أظن أنني أحب المبجل يوزر سيف كثيرا، ولكن بعد الذي سمعته من نديمتيك أقول علي أن أتعلم العشق منك. 30 سنة تقريبا من الدموع واللهفة والأشواق، 30 سنة من البعد والفراق واللوم. أقسم بالله أن عشقا كهذا حري بالتقدير، وأن هذا الصبر جدير بالتقديس يا زليخة.
لم يكن عشقي ليوزر سيف بتلك الطهارة التي ذكرتها. يوزر سيف أرفع من أن تليق بحبه آثمة مثلي.
ما عرفته عنك يقتصر على اللحظات التي جلست جنبك يا زليخة، وما سمعته من نديمتيك فلا حرج علي إن لم أعلم عنك شيئاً، ولم أدري ما قاسيته، ولكن علينا أن نعرف سبب غفلة يوزر سيف عنك يا زليخة. عليه أن يبرر سبب غفلته عنك.
لا لا يا سيدتي، أقسم عليك ألا تتكلمي عن يوزر سيف هكذا.
تعالي تعالي معي.
لماذا؟ ولكن انتظري، من أين ليوزر سيف أن يعلم بما جرى علي؟ فهو يشارك كل الناس همومهم.
ليحيى إخناتون العادل.
عندما يكون الحديث عن العادل فهذا يدل على المحاكمة، فهل هناك متهم اليوم بيننا؟
أرجو من نبي الله أن يسامحني، لأنني أريد أن أشتكي أمره عند جلالة الملك إخناتون.
ماذا تقول يا يوزر سيف؟
أسلم نفسي لعدالة جلالة الملك.
أسنات تكلم.
أريد أن أعرف كيف يغفل المبجل يوزر سيف عن حالي مشردة ضريرة هرمة حزينة.
أنى لي أن أعرف هذه العجوز التي تتحدثين عنها؟
ولكنك كنت تعرفها ولم تكترث لأمرها، فهي التي ربتك وكانت تحنو عليك يا مولاي، وعندما اضطرمت شعلة الحب في كيانها وأحرقت نارها ما بقي من وجودها تخليت عنها. أجل أجل يا مولاي، تخليت عنها، إنها زليخة بعينها يا مولاي.
ماذا؟ ماذا قلتي؟ زليخة؟
نعم.
Thank you. زليخة، لا، هذا مستحيل. زليخة كانت من الأشراف، جميلة وغنية، كيف يمكن أن تكون هي زليخة؟
نعم نعم يا يوزرسيف، زليخة.
لقد رأيت كيف اتهمته زليخة ونساء مصر وزجوا به في السجن 12 سنة،
واعترفنا جميعهن بخيانتهن وشهدنا ببراءة يوزرسيف.
ولكن زليخة سقطت من أوج العز إلى قعر الذل، وهي بحاجة الآن إلى الرحمة والعطف والحنان.
أنا أكثر رغبة من الجميع في إظهار المواساة لها. إن أذنتم لي فأنا أرغب في الذهاب للقاء زليخة.
لا، فنحن كلنا مشتاقون لرؤية هذه المحتاجة المظلومة. نامي سابو.
نعم يا مولاي.
أحضر زليخة إلى هنا.
أمر مولاي مطاع.
يقول الله سبحانه وتعالى: يا نبي الله يوسف، إن زليخة قد تحملت الآلام والعذاب فصبرت، وهي قد كفرت عن ذنوبها، فهي الآن امرأة مؤمنة موحدة. عليك بمواساتها يا يوسف، اتخذ منها زوجة لك، واعلم أن دعاءك مستجاب بحقها، فما عليك إلا الدعاء والطلب، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيقبل دعاءك ويستجيب لك.
السيدة زليخة ومرافقوها يطلبون الإذن بالدخول.
إنني أشم رائحة يوسف نبي الله.
دعيني أساعدك يا زليخة.
هذه أنت يا أسينات.
أجل أجل يا زليخة.
ظننت أنني سأتشرف بلقاء نبي الله يوزرسيف.
هذه أنت يا زليخة.
كنت أنا يوما ما، والآن لم تعد هناك زليخة.
ألم العشق يفجع ويؤلم، ولكن أخبريني، أين كل ذاك الحب ليوسف؟
ذلك العشق ما زال كما هو، حافظت عليه داخل قلبي وغذوته بكل وجودي.
سامحيني يا زليخة إذ غفلت عنك، فقد شاء الله الذي غلبت مشيئته كل شيء أن أظل غافلا عنك.
حقا حظيت بلطفك ورعايتك يا يوسف.
بل هو الله الذي يتلطف عليك ويرعاك، فأنت الآن يا زليخة موضع عناية البار الواحد الأحد، فقولي ماذا تريدين مني؟
وماذا أفقد لأتمنى؟ أردت محبوبي وهو الآن بجواري، أردت معبودا وأنا الآن في محضره، ولكن بقي شيء واحد أتمناه يا يوسف.
قولي قولي يا زليخة، ما هي أمنيتك؟ قولي.
أتمنى رؤية يوسف، وهذه الأمنية تحتاج إلى عينين باصرتين لست أملكهما.
اللهم ألق النور في بصر هذه الأمة المتوسلة، وأنر بصرها كما أنرت بصيرتها بنور الإيمان. انظري جيداً، هل ترين الجميع؟
أنا أراك أنت فقط، لا أريد أن أرى سواك. يوسف، كنت قد طلبت من الله أن يعيد إلي بصري لأرى به ما يوسف مرة أخرى قبل أن أموت، وفي هذه البرة القصيرة لا أريد أن أرى أحدا غيرك. أيتها الدموع الساخنة، ماذا تريدين مني؟ دعيني أتزود من يوسف في اللحظات الأخيرة من عمري.
لا تقلقي يا زليخة، فقد قضى الله أن يهبك عمراً جديداً يعوضك به عن سني العذاب والانتظار الطويلة.
إن هذه يا زليخة، هل ترون لطف الله وعنايته؟
هل تصدقون؟ لقد عادت زليخة بصيرة.
يا إلهي،
ولم لا؟ فعندما يدعو نبي الله يستجيب له رب العالمين، ورد البصر لزليخة هو واحدة من معجزاته.
سيدتي زليخة، كم أنا سعيدة من أجلك.
سيدتي، هذه أنت يا أميني.
نعم،
أصبحت عجوزا مسنة، أفنيت عمرك في خدمتي.
سيدتي لا تقولي لا.
يا أميني، أنا أراك، أنا أرى الجميع. هل ترين لطف ربي وفضله علي؟
الحمد لله.
قل لي يا نبي الله، قل لي ماذا أفعل؟ كيف أشكر ربي؟ هل يكفي أن أسجد له؟
أسجدي يا زليخة، أسجدي لله شكرا، فإن السجود من أجمل تجليات العبودية، حيث أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه.
يا الله،
أسجدي يا زليخة.
يا رب.
ماذا؟ لا يشك أحد في أن زليخة كانت ضريرة، فالجميع قد شاهدها وهي عمياء.
إن كانوا يشكون في عمى زليخة، فعليهم ألا يرتابوا في كونها عجوزا مسنة وضعيفة، ولا يمكن لأحد أن يسكت أمام عودة الشباب والجمال إليها.
سيدي يوزارسيف، تعني أن سيدتي ستعود شابة جميلة؟
إن تحققت إرادة الله بدعاء يوزارسيف، فإن عودة الشباب والجمال لزليخة أمر هين.
أشكرك يا رب.
سألقي هذا الرداء الذي هو ميراث إبراهيم الخليل للأنبياء من بعده على وجه زليخة.
أرجو أن يحقق الله ذلك بدعاء يوزرسيف.
أجل، إن تفضل علي ربي الواحد الذي لا شريك له.
أنا أعلم أن معجزة ما ستتحقق على يدي يوزرسيف الآن.
أتعني أن زليخة هذه العجوز المسنة والضعيفة سيعود إليها شبابها يا سيدي رودامون؟
نعم، أظن ذلك. نعم.
سيدتي، سيدتي، سيدة زليخة،
سيدة زليخة،
سيدتي، لقد أغمي على سيدة زليخة، أغمي عليها،
خذوها من هنا.
سيدتي،
هذه زليخة قد شفيت، فلا يمكن لأحد بعد الآن أن ينكر قدرة وعظمة الواحد الأحد.
انهضي سيدتي، افتحي عينيك.
سيدتي، انهضي سيدتي.
لما تنظرون إلي هكذا؟ أين المرآة؟
سيدتي،
أعطوني مرآة.
هذا أمر لا يصدق، لا يصدق أبدا. أي لطف حباه الله لزليخة؟
لقد شملك الله بلطفه وحنانه يا زليخة.
علينا أن نشكر الله. انظروا إلى السيدة زليخة وقد أصبحت شابة جميلة ثانية.
ماذا؟ ماذا تقولون؟
الشكر لله.
ماذا تقولون؟ كانت لي في الماضي عينان باصرتان ووجه جميل، ولكني في ذلك الوقت لم أكن أعرف خالقه. أشكر الله الذي شمل هذه الأمة الآثمة بفضله.
شكرا لله.
أشكر الله.
شكرا.
شكرا لك يا رب. أشكرك يا رب.
أزكى رائحتها، رائحة هذه الحنطة ليست غريبة علي يا لهوي.
هذه الحنطة كالها لنا عزيز مصر يا أبي، ذات نوعية ممتازة.
عزيز مصر، عزيز مصر أعاد الحياة إلى أهل كنعان.
نعم العزيز، لقد خصنا بعنايته واهتمامه.
ألم تتساءلوا عن سبب عطف وحنان عزيز مصر عليكم؟
قيل لنا إن لطف عزيز مصر بنا بسبب توحيدنا لله.
لا يا لاوي، ليس هذا هو السبب. وقافلة كنعان كانوا كلهم موحدين. لا ريب أن السبب شيء آخر. ألم يطلب منكم شيئا إزاء كل هذا الكرم والاحترام؟ ألم يسألكم حاجة ما أو رغبة أو أمنية؟
لا لا لا، إنه أغنى من أن يطلب حاجة منه.
وبالرغم يا أبتاه من أن عزيز مصر رجل كريم، لكنه لم يعطنا حنطة أكثر مما أعطى للآخرين.
لو كنا قد صحبناك وبنيامين معنا لازددنا سهمين من الحنطة.
لا بأس يا ولدي، إن جلبتم هذا المقدار من الحنطة كل مرة فسنجتاز القحط.
ولكن يا أبتاه، لا وجود لمرة قادمة.
لماذا يا يهودا؟
لقد اشترط علينا عزيز مصر أن نصطحب بنيامين معنا في الرحلة القادمة، وإلا فلا كيل لنا عنده.
يا لاوي.
نعم.
أنى للعزيز أن يعرف بنيامين؟
لقد علم من حديثنا معه. قلنا له سبب محبتك لبنيامين وإنه بقي معك.
راود الشك عزيز مصر وظن أننا نستدر عطفه بهذا الكلام،
وربما ظن أننا إنما ادعينا وجود أب وأخ لنا لنحصل على المزيد من الحنطة.
قال عزيز مصر لنا يا أبتاه، في المرة القادمة آتوني بأخيكم الأصغر إن كنتم صادقين.
وقال إن لم تأتوني بأخيكم فلا يحق لكم العودة إلى مصر.
لا، هذا محال. من المحال أن أرسل بنيامين معكم. اطردوا هذه الفكرة من رؤوسكم.
اهدأ يا أبي، اهدأ يا أبتاه، اهدأ يا نبي الله،
اهدأ.
لم لا تكترثون لزوجاتكم وأولادكم؟ هل تنتظرون أن يبيد القحط أولادكم الواحدة والآخر؟
لا وجود للحنطة إلا في مصر يا نبي الله.
إذن اذهبوا إلى مصر يا بني.
أبتاه، عزيز مصر لا يبيعنا القمح إلا باصطحاب بنيامين معنا.
إذن يجب علي أن أختار بين بنيامين وعشيرتي.
كن واثقا يا أبي، ليس هناك خطر يتهدد بنيامين.
ويوسف، ويوسف أيضا لم يكن هناك خطر يتهدده.
نحن نعدك يا أبتاه، نعدك ونعاهدك أن نحفظ بنيامين في عيوننا.
نعم يا أبتاه.
هل تحفظونه كما حفظتم يوسف؟ لو لم يكن هذا القحط، فأي ذريعة ستقدمونها لأخذ بنيامين معكم؟ أنا لا أثق بكم ولن أرسله معكم إلا إذا...
سأقبل بأي شرط يا أبتاه تشترطه. قل، إلا إذا ماذا؟
إلا إذا أعطيتموني موثقا من الله وتقسمون بين يديه عز وجل أن تعيدوه إلي.
نعاهدكم يا أبي.
واذكروا ماذا حل بمعبد عشتار وكهنته لما باءوا بغضب مني. تعالوا يا بني واركعوا في محضر الله تعالى وارفعوا أيديكم إلى السماء وأقسموا.
كما تريد يا أبتاه، نحن مستعدون أن نفديه بأرواحنا.
نقسم على ذلك يا أبتاه.
إذن اذهبوا واستعدوا للسفر.
حسنا يا أبتاه.
شكرك لله.
شكرا يا أبتاه.
مستمعين الأعزاء، أراد الله سبحانه وتعالى لنا نحن بني الإنسان أن نتعلم بهذه السيرة المباركة الطهور العطرة، سيرة سيدنا يوسف الصديق عليه السلام، دروسا كثيرة تنفعنا في هذه الدنيا وفي تلك التي نفد فيها عليه عز وجل، وهو يميز الحق من الباطل ويجزي كل إنسان بما فعل من خير وشر. وسنرى في الحلقة القادمة تطور هذا الحدث العظيم، وحتى ذلك الحين يستودعكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران متمنيا لكم كل خير.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مسقط. مئات الإصابات جراء انفجار شديد في حاوية بميناء بندر عباس جنوب إيران. مجازر جديدة للاحتلال في غزة وتحذيرات من نفاد جميع المخزونات الغذائية في القطاع.